السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعينا جميعا اليوم في مقابلتنا مع الدكتورة المميزة ملاك عبد الثقفي. الدكتورة ملاك هي طبيبة عالمة باحثة ورائدة أعمال من مكة المكرمة. تخرجت الدكتورة ملاك من كلية الطب من جامعة الملك عبد العزيز، ومن ثم أكملت دراستها وعملها في تخصصات علم الأمراض السريرية والتشريحية، ومن ثم علم الأمراض العصبية والجينية الجزيئية في عدة جامعات عريقة في الولايات المتحدة الأمريكية مثل جورج تاون، جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، ستانفورد أند هارفارد. وفي محصلة الدكتورة 4 بوردات أمريكية من تلك التخصصات، إضافة إلى شهادة الماجستير في الأعمال والإدارة الطبية من جامعة جون هوبكنز. بعد حصول الدكتورة ملاك على الدكتوراه، تفرغت لعمل زمالة بحثية في أحياء السرطان والأورام بمركز دانا فاربر للأورام التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد. وعملت أيضا الدكتورة ملاك كعضوة تدريس ومحاضرة في نفس الكلية، ومن ثم استشارية في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء، وهي حاليا طبيبة استشارية في تخصص دقيق جدا في مدينة الملك فهد الطبية، وتعمل كباحثة وأستاذة مساعدة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. للدكتورة ما شاء الله العشرات من الأبحاث المنشورة في أكبر الدوريات العلمية العالمية، وحصلت على عدة جوائز محليا ودوليا، وكرمها الملك عبد الله رحمه الله، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والأمير خالد الفيصل في مناسبات متفرقة. وتركز أبحاث الدكتورة ملاك على فك الطفرات الوراثية للأمراض وبالخصوص أورام الدماغ، وذلك بهدف تطبيق الطب الشخصي لمرضى الأورام. أهلا بك دكتورة، سعيدين جدا بلقائك. بداية بودنا نسلط الضوء على تجربتك اللي كونت شخصيتك اليوم، هل ممكن تحدثينا عن طفولتك ودراستك الجامعية؟
الطفولة كان لها عامل أساسي وهام في حياتي وشخصيتي إلى اليوم هذا. الطفولة كانت مرتبطة في مخيلتي بمرض وراثي تولدت فيه، وللآن الخلل الجيني هذا اللي بيمشي في دمي لليوم هو سبب التوجه لمجال الجينات والأبحاث المتعلقة بالجينات. بالنسبة بسبب هذا المرض الوراثي كانت زيارتي مستمرة لعيادة الأمراض الوراثية في مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث. كنت أشوف دكتور نادي السقطي كل 3 شهور كملكة جوا العيادة، تفتح أكثر من 6 عيادات، مئات المرضى من مختلف المملكة يأتوها، فكان هذا دافع أساسي وحافز إني أكون مثلها في يوم من الأيام. عندما بلغت دخلت كلية الطب والجامعة كان حصل تغيير بسيط في التوجه. في الأول كنت بكون طبيبة أطفال متخصصة بالأمراض الوراثية، لكن مع الأسف اكتشفت أنه في مثل هذا التخصص يعني ما في الكثير ممكن نقدمه للأطفال غير أن نعطيهم تشخيص وبعض الباليتيف أو الأدوية الملطفة أو شيء، لكن لا يوجد علاج شافي أغلب الأمراض الوراثية وكلها تقريبا لا يوجد علاج شافي. فقررت أني وقتها تعرفت على تخصص علم الأمراض، ووجدته من أقرب التخصصات الطبية الكلينيكية اللي لها علاقة بالعلوم الأساسية، فهو يعتبر كجزء الشجرة المرتبط في الجذور بالعلوم الأساسية وفي الفروع العلوم الطب الكلينيكية. فشدني هذا التخصص، خصوصا أنه وقت ما كنت بالجامعة انتهى مشروع الجينوم البشري في 2003، وبدأت تخصصات جديدة تتفرع في الطب بسبب انتهاء الجينوم البشري، منها علم الأمراض الجينية الجزئية، وحصلت أول اعتماد للبورد الأمريكي في 2005. فكان يعني الوقت مناسب جدا لدراسة هذا التوجه.
ما شاء الله. طيب دكتورة، بعد ما تخرجتي من جامعة الملك عبد العزيز، إيش اللي شجعك على الدراسة برا في أمريكا بالذات؟
مع الأسف الدراسة في دراسة الطب في المملكة الاهتمام بالتدريس الجانب الجينات أو الوراثة ضعيف جدا، وأنا أتكلم عن الجامعة درست فيها كان ضعيف جدا. يعني أفتكر المحاضرات الوحيدة اللي كنا ندرسها كانت في البايوكيمستري في سنة تانية، من فصول قليلة يصوروها من كتاب ويدونا هي ندرسها، فكانت مملة جدا. بس يعني أنا الحمد لله المرض الوراثي كان يعني يفتح يقولي اللي طلع في أماكن أخرى، فالولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال من سنوات عديدة، من بداية من اكتشاف الحمض النووي تم في الولايات المتحدة، مساعدة علماء في الولايات المتحدة إلى مشروع الجينوم البشري تم إنهاءه وإكماله في الولايات المتحدة. فما في بلد في العالم اللي بذلت سواء أموال أو علماء أو دراسات مثل الولايات المتحدة. والدراسة في الولايات المتحدة منظمة أكثر في تخصصات الزمالة والاعتماد، فمنظمة ومعتمدة. صحيح هي صعب القبول فيها خصوصا للأجانب منافسة، لكن إذا وجدت الطريقة ودخلت فيها بتعتبر من أفضل برامج التدريب المنظمة في العالم. فالهدف دائما كان الذهاب للولايات المتحدة والعمل مع علماء متخصصين في المجالات هذه، لأنهم الخبرة والأسبقية. الولايات المتحدة معروفة أنها دائما تفتح أزرعتها للكل، يعني هي بلد المهاجرين، فعندما تذهب يعني ما في عندها مشكلة عندك أكسنت لغوي وما تحدث اللغة بيرفكت. المهم أن عندهم أنه أنت كمية العمل الجاد والالتزام، يعني بتاخذ فرصتك، اشتغلت بتاخذ فرصتك، ما اشتغلت بتاخذ ولا شيء.
طيب دكتورة، تجربتك ملهمة جدا ما شاء الله، فما هي نصيحتك للطلبة اللي توهم متخرجين من كلية الطب واللي لسبب أو آخر سواء كان مالي أو اجتماعي ما يشوفون في نفسهم القدرة على السفر للخارج لإكمال الدراسة والتخصص؟
أهم نصيحة الواحد يحدد هدفه من بدري. يعني هذه مشكلة في ناس قابلتهم في مراحل متقدمة من عمرهم، هو لسه مو عارف إيش هو الهدف اللي هو يشتغل عليه في حياته، ما عنده الباشن اللي هو بيشتغل عليه. يعني he just went with the flow. في ناس كده بس راحوا مع التيار، اللي يسووا زي ما الأم يسووا زيهم، اللي يقولوا لهم أهلهم يسووا زي ما في شيء. فكر لحظة مع نفسه، قاعد كده ساعة مع نفسه وقال أنا أحب هذا الشيء وخليني أشتغل عليه وهذا هدفي في الحياة. مع الأسف الأغلبية بيروحوا مع التيار، إلا موجود بيسوي زيه وبيقلده، ما في أحد يشوف إيش هو الشيء اللي يحبه. فدائما أهم شيء أنا أقول دائما حدد الهدف وأصبر، ما في شيء سهل، ما في شيء سهل، الصبر والمثابرة. في البداية كلنا متحمسين، كلنا دخلنا الطب متحمسين، خلصنا الطب، خلصنا الجامعة، شباب لقينا، بس المشوار أطول بكثير من اللي صار في الطب، أطول وأصعب. والآن أنت أصبحت مسؤول عن نفسك، ما في أحد يجي على فوق راسك يقول لك لازم تنجح في المحاضرة دي ولا في هذا، أنت المسؤول عن نفسك. فلازم يكون نفسك طويل شوية، يعني شوية صعوبات، في مطبات حتجي، إحنا تحتاج تنحرف شوية، تسوي ديتور زي ما يقولوا يعني، بس توصل في النهاية للطريق اللي أنت تبغاه. فأنا هذه الاثنين، الواحد يلاقي هدفه والتاني يصبر ويثابر، لأنه أكيد إن شاء الله ربنا ما يضيع أجر أي أحد أحسن عمله. تاني شيء بالنسبة للسعودية، طبعاً بالنسبة للسعودية بالخصوص للأطباء، يعني الحمد لله برامج الزمالة السعودية قوية نسبياً، وأن هذا الكلام مو كرأي ملاك ولا غيرها. أطباءنا السعوديين لما بيطلعوا بالخارج بعد البورد السعودي قوية جداً كلينيكياً، المهارات الكلينيكية، التدريب قوي جداً زي اللي في أمريكا ويمكن أحسن في كندا، لأنهم بيقضوا حتى وقت أطول. يعني مثلاً تخصصات زي الأطفال والباطنية في السعودية تفضل 4 سنين أو 5 سنين، في أمريكا في 3 سنين يخلصوها. الباثولوجي في أمريكا أنا أخلص أناتوميكال وكلينيكال باثولوجي في 4 سنين، تخصصين يا بوردين. في السعودية فقط أناتوميكال باثولوجي 5 سنين. ف يعني تكنيكيا أنتوا بأكشولي بتكونوا أحسن من الناس تدربونا، لكن مشكلتنا الأبحاث. وطبعا الأطباء مو كلهم مهتمين أبحاث، وهذا طبعا شيء مقبول عالميا، حتى في أمريكا مو كل الأطباء باحثين، بس الناس اللي اهتموا بالأبحاث هم اللي حيواجهوا مشكلة، لأنه الجامعات ما بتدربهم. فالشخص لما يكون بعد التخرج يأخذ الانشيتيف بنفسه، لو اضطر يقعد في البلد يحاول يشارك، يحاول ينضم، يحاول يسوي شيء، يحاول يطور نفسه بسماع أشياء بالإنترنت أو قراءة المجلات العلمية أو شيء، أو بدأ بأوراق علمية، حالات تبليغ حالات أو مراجعات علمية حسب الموجود، إلى أن تتيح له الفرصة إذا هو حابب يسوي شيء له علاقة بالعلوم الأساسية إنه يسويه. بس الطبيب دائما يفتح نفسه. الآن نحن في عصر الإنترنت، كل المجلات العلمية مفتوحة ومتوفرة تقريبا، يعني ما في أحد عنده عذر إنه ما يقرأ وما يفهم. فهذا هو رأيي، إذا ما تلك الفرصة تسافر أنت موجود في البلد، التدريب الكلينيكي ممتاز جدا. إذا اضطريت تسافر لتخصص دقيق حتكون مستواك مماثل لزملائك اللي تدربوا بالخارج.
وفقط معلومة نضيف على ما ذكرته الدكتورة بالنسبة لتوفر المصادر العلمية، ضمن المكتبة الرقمية السعودية بإمكان أي طالب سعودي مسجل في جامعة سعودية أن يدخل بهويته الإلكترونية للجامعة عبر المكتبة، وبيكون عندها قابلية للدخول أكسس لكل المجلات الدوريات العلمية العالمية مثل نيتشر وساينس وغيرها، وهذا يعتبر كنز للباحثين. فننصح الجميع بالاطلاع عليها.
وأضيف حاجة يعني بالنسبة للشباب، نحن مثلاً نعرف فيسبوك وشبكة التواصل الاجتماعي الأولى بين الناس، there is research gate، شبكة التواصل الأولى بين الباحثين والعلماء، تقدر تسأل أسئلة تطرحها على الناس يجاوبوك، يعني هذا مسوينه كأنه فيسبوك للعلماء والباحثين، فهذا برضو مفتوح وبلاش، يعني أي أحد يقدر يسجل فيه ويسأل أسئلة، لأن قراءة ورق علمية من تفاهم وتطرح أسئلة، في ناس من دول مختلفة وناس في علماء مستعدين يجاوبوا لك، يعني مفتوح المجال لأي أحد فعلا هو جاد إنه يتعلم.
جميل جدا، شكرا على الإضافة دكتورة. طيب لما رحتي لأمريكا وبدأتي الدراسة، ما شاء الله تبارك الله، في فترة قصيرة نسبيا استطعتي التميز وأن تظهرين على أقرانك من الطلبة والمتدربين، فكيف وصلت لهذه المرحلة؟
زي ما ذكرت أمريكا كنت أعتبر حالة خاصة، بس أغلب المهاجرين في الدول، حتى الناس اللي دروا في دول أخرى، لأن إحنا كطبيب أجنبي وطبيبة أجنبية لازم تثبت نفسك، لأنك إذا أنت كنت مدير برنامج ولديك طالب أمريكي وتخرج أمريكي وخارج أجنبي، إذا ما كان الأجنبي في شيء مميز زيادة، فما في، أنا كمدير برنامج ليش أخذ الأجنبي؟ أخذ الأمريكي أفضل. فدائما تلاقي الأجانب يتحاولوا يتميزوا ويضغطوا على نفسه، فنستغل ساعات أكثر من الأجانب، نحاول نسوي أشياء أكثر من الأمريكان. فأنا هذا كان من يوم ما يعني جاتني الفرصة إني دخلت جورج تاون وانقبلت، كان إني لازم دخلت من غير ولا بحث منشور، زيرو، إنه من السعودية ما كنت شيء سويته. وهذاك الوقت لما تخرجت 2005 ما كانوا يهتموا حتى الطلاب، الحين الجامعات بدأت تهتم شوية، ما كان أحد يهتم. فدخلت جورج تاون ما عندي زيرو publications، فكنت عارفة من أول شهر أنا أبغى publish، أنشر وقت التدريب حقي أوراق علمية صغيرة أو كبيرة تأهلني للمكان اللي بعد جورج تاون. المكان اللي بعد جورج تاون في بالي مظبوط كان أماكن معينة توفر تدريب الزمالة الجينية الجزيئية، الأمراض الجينية الجزيئية، وكنت عارفة أني ما حقدر أروح لهذه الأماكن بعد 4 سنين من الآن من غير ما أسوي هذه المنشورات وأروح المؤتمرات. فتلاقي من أول ثالث شهر في سبتمبر، بدأنا الريزيدنسي في جولاي، في سبتمبر حطيت إيدي على حالة، طبعا من حسن حظي حالة نادرة، والدكتور حقه طبعا الاستشاري قال لي ترى هذه حالة نادرة وما تتنشر وما أدري إيش، فأخذتها في بالي وبدأت.
شنو اسم الحالة؟
اسمها primary mucinous cyst adenoma retroperitoneum.
ما شاء الله،
هي فكرتها مظبوط. طبعا انا ريزيدنت ولا اعرف اصلا ايش هو السيست ادينوما، بس هو قال لي حطيتها في بالي وبدات بحاول اكتبها. طبعا كانت كتابتي الاولى المانسكريبت يعني تضحك، يعني بس كانت محاوله يعني، وهو يعني ساعدني في الايديتنج وكذا، وما يعني وبدانا ننشرها، ارسلتها للمجله السعودي ميديكال جورنال وتقبلت
الحمد لله.
فاكشلي اليوم طالع السيتيشن حقه وصل 20 which is very good for the Saudi medical journal، لانه الامباكت حقه 0.5 تقريبا، فيعني لما جبنا لهم 20 سيتيشن فهذه كانت اول واحده. فلما نشرت حمستني دول كيس ريبورت ثانيه صغيره، دول بروجكت صغير، فنسوي بي سي ار مثلا، كان في another small project، طلعت النتائج نيجاتيف، فقال لي هذه ما حد تنشر يعني في مكان، قلت له بس try to write it as a يعني نكتبها letter to the editor، يقول له important negative finding، ورسلتها من غير ما أقول له. وقبلها الإديتر خلال ساعات، هذه كانت مفاجأة لي، leukemia research قال it's important to publish negative finding، صغيرة كانت. فهذا يعني لقيت نفسي إنه كده حلو تسوي شيء وتنشر، ولا ترفض من مجلة تودي مجلة تانية. بدأت برضو أحاول أهتم إني أروح المؤتمرات بتخصصي. أول مرة رحت كمشاهدة، يعني ما أعرف يعني عمري ما سويت بوستر، ما أعرف إيش صار كده. شفت السنة الجاية قلت لا حجي بوستر بوستر بوستر، ومو واحد واثنين وثلاثة، صارت عادة سنوية. اخترت المؤتمرين المهمة في تخصصي وصرت أحاول أني أروح كل سنة، وأروح ببوستر مو أروح مشاهدة، يعني أروح بمشي يعني. وبعد 4 سنين الأولى الحمد لله انتهت 8 أوراق علمية منشورة، بعضها كيس ريبورت، بعضها ريفيو، بعضها أكشوال أرتيكلز ستادي ريسيرش أرتيكلز، وانتهت فوق يمكن 15-20 conference papers during residence. طبعا في جورج تاون هذا كان record for them، ما في resident قبل كده سواه عندهم، بس هذا يعني خلاني وقت التقديم للفيلوشيب I got very good offers من places، الأهم كان University of California San Francisco، إنه كان هذا هدف الجاي لأنهم أعطوني عندهم كان التدريب، رحت كان easy يعني، حتى القبول جاء في ساعة. أفتكر رحت الانترفيو يوم الخميس والجمعة لأنه كانت 2 fellowships interview، the same place. ورجعت واشنطن، كنت في الميديكال اكزامينر اوفيس حق واشنطن وقت الروتيشن، فسابوا لي فويس مسج على الجوال وي جلاد تو اوفر يو ذا تو، كان اسرع قبول في التاريخ في الفيلوشيب جا، لانهم كانوا شافوا في بوتنشال اني وان دو. ونفس الشيء لما رحت كاليفورنيا كملت، ناو اجرو ا ليتل بيت تنشر ريسيرش ارتكل، يعني مو ستيل كيس ريبورت مهمه بس يعني تشو سم ماتوريتي، انت عارف في جروث حق. فعلا اشتغلت على 3 مشاريع تانية من اول شيء، رحت للناس اللي انا عارفاها بشتغل معاهم وبدانا ويبدو again the big paper was goal حقها the important paper for the next step. I knew I didn't want to stay in California. Next step was to come back to Boston. But I knew this big paper and this was this particular person. فعرفت إنه هذه الورقة العلمية مع هذا الشخص المشهور في هذا المجال هي اللي حتكون إن شاء الله سبب إنك تروح فاده. فالحمد لله قدمناه في مؤتمر ونشرناه في مجلة كويسة، وفعلا لما رحت بوسطن يعني كانت هذه الورقة بجانب توصيات من هذا الإنسان كان لها السبب. فالواحد دائما يخطط للمرحلة الجاية، تخطيط يعني أعتقد التخطيط مهم والعمل الجاد. يعني في دكاترة كثير إنه لو ما أنا كنت يعني أقول لهم يعني كنت شوية أحيانا أحس إني كنت مملة وإنه نويزي عليهم، أروح وأطلب وأطلب وأطلب، ممكن تشوف المانسكيب، ممكن تشوف هذا، ممكن تشوف هذا، ما كان يمكن صار شيء. واحدة من المقابلات التلفزيونية جوني ناس في موت في جورج تاون، وفعلا واحد من الدكاترة حقوني قال هي لحوحة ما تسكت يعني تقعد لما تنشر، وقالها يعني هو بترجمه إنه قال هذا الكلام يعني ما تسكت، يعني ما في شيء. تحس انت احيانا تقول لا ما بدي اطفش، وزي يقول لا هم ترى يحبوا كده.
ما شاء الله، رساله ملهمه لجميع الطلاب ان يظلون يثابرون ويصرون لما يوصلون ان شاء الله لاهدافهم البحثيه. وبالمناسبه ايضا دكتوره احب اضيف هنا ان حتى هيئه التخصصات الصحيه السعوديه بدات تفرض على الطلبه وخريجين الطب الحديثين ان يكون عندهم
تجربة بحثية
على الاقل بحثين عشان يكون في السي في تقييم.
فعلا انا عندي ريزن نحاول على قد في مؤتمر المستشفى او في مؤتمر القسم في يوم الريسيرش دي في القسم او في المستشفى قدم البوستر حتى لو كان صغير، لا تستهين بالاشياء الصغيره، انه في بحث تبدأ بصغير. لو بدأت بمشروع كبير جدا وهذا كنت تنشر في ساينس وانت لسه سنه اولى ولا هذا ان رياليستيك، الناس تقضي سنين من عمرها عشان توصل لهذه المرحله. فيعني الواحد يبدا باشياء صغيره ويكبر معها. يعني الحين مثلا صرت مو إنه تكبر ولا شيء، بس ما صرت أقبل إني أروح مؤتمر إذا كان عندي بوستر، إذا كان ما هو توك ولا بلاتفورم ما أروح، صرت لأنه خلاص عديت هذه المرحلة، بس سويتها في من السنين وكانت بالنسبة لي إنجاز عظيم، بس عديتها فصار الواحد يشوف المرحلة القادمة. فهذا يعني أقول للطلاب دائما، عندي أنا I mentor two of them resident، والطلاب عندي واحدة في أمريكا I mentor her سعودية. Just try step by step وأبدأ لو بوستر في حق المستشفى، بعدين نروح الريجنال one، بعدين نروح الجلف وان، بعدين نروح انترناشونال وان. فايتس اولويز جود. يعني انا بقول لك في امريكا يحب يشوف ان الواحد المجتهد او برا عموما ان حاولت، يعني حاولت
صحيح،
هي المحاوله اهم شيء.
صحيح. عندك انت ابحاث منشوره بالفعل وعمل تعاوني مع مشروع الجينوم السعودي المسؤوله عنه مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، فهل ممكن تعطينا نبذه عن المشروع؟
مشروع الجينوم السعودي مشروع تنموي اعتمدت في الحكومة السعودية في أواخر عام 2013 ميلادية. يعني مشروع عمره أقل من 3 سنوات الآن، كان في ديسمبر 2013 الاعتماد لي. الهدف من المشروع كان تحديد القواعد الوراثية للشعب السعودي للسعوديين، وتحديد الأمراض الشائعة في السعوديين ودراستها جينيا، مثل الأمراض الوراثية، أمراض السرطان، السكري، وبعض الأمراض المعدية خصوصا اللي تحصل بسبب موسم الحج أو غيره الوبائيات. فكان هذا هدف المشروع، تكوين هذه القواعد البيانات الجينية. خطوة بعدها يكون أننا نصمم أدوات تشخيصية فعالة باستخدام تقنيات التسلسل الجيني الحديثة، وأننا نحاول implement وأنه نزرع مبدأ الطب الشخصي خصوصا في أمراض السرطان وفحوصات ما قبل الزواج للأمراض الوراثية، لأنه الحين بس هي فحصين اللي بنسوي وراثية، أنا السيكل سيل والثلاسيميا. بس بعد المرحلة الأولى مشروع الجينوم السعودي اللي اسمه مشروع المنديليوم السعودي، تم دراسة 6000 حالة الناس عندهم أمراض مختلفة، تم اكتشاف 400 طفرة جينية جديدة مسببة الأمراض في الشعب السعودي. مثل هذه 400 طفرة جديدة مفروض أنها تنضاف للفحوص ما قبل الزواج، أنه الأمراض الجينية تثقل يعني ثقل اقتصادي كبير على المملكة في كل سنة. من كل بين 1000 طفل عندنا طفل يتولد بمرض وراثي، كل طفل تقريبا في السنة يكلف المملكة حوالي 500,000 ريال فقط للرعاية الأولية والتلطيفية والفحوصات، مبلغ كبير. فلو قدرنا نقلل العدد بالفحوصات، فحوصات ممتدة للطفرات يعني أكثر من 400 و1000 طفرة درسناها وعرفنا أنها تصيب السعوديين، نقدر نقلل من الإصابة لها بإذن الله. وبالتلقيح الجيني ما قبل الحمل والكلام ده كله، فحص قبل الزواج. فهذه كانت المرحلة الأولى المنديليوم السعودي. الحين المراحل الأخرى ندرس بيولوجيا السرطان والأمراض الطفرات الجينية المسببة للسرطان عند السعوديين، لأنه واضح كأطباء وحتى طلاب الطب أو أي أحد في المجال الصحي حتى أي شخص، في كثير عوائل تصاب بأمراض سرطانية في عمر مبكر. الأورام السرطانية عندنا بتكون شرسة أكثر من غيرها، في سرطان الثدي عند السيدات. ففي مشكلة للآن ما درست بشكل جذري، يعني ما نظرنا للمشكلة. فالمرحلة القادمة ندرس عينات مرضى سرطانية لمرضى السعوديين مختلف الأورام الشائعة، نفهم إيش المختلف عن المكتشف خارجياً عندنا. الخطوة الجاية تسوي فحوصات مركز على هذه الطفرات المختلفة عندنا، تبدأ تطبق مبدأ الطب الشخصي. ممكن نشوف الأدوية الموجودة والأدوية اللي ما هي موجودة، نبدأ صناعة الأدوية الموجهة. إلا ممكن يخلي هذا كل الكلام ممكن إن التقنية أصبحت رخيصة جدا. أنا كان عندي مثل رسم بياني يسموه low more في الجينوم، موجود أعتقد في الناشونال إنستيتيوت أوف هيلث، بيقول لك إن تكلفة الجينوم حتى it doesn't follow، لا تتبع قانون مور. قانون مور عند الاقتصاديين والإحصائيين معروف إنه مع الوقت السلعة قصيرة، هذه تجاوزت قانون مور. يعني من سنة 2003 تكلفة جينوم 3 مليار، 2016 تكلفة هول جينوم $1,000، فما تتبع أي قانون ملعبه. فالتكلفة صارت قليلة، فصار ممكن نفكر في هذه اللارج سكيل الجينوم. مو بس السعودية، السعودية كانت أول سباقة في المنطقة العربية، تبعتها دولة قطر مشروع الجينوم القطري. نحن دولتنا الموجودة في المنطقة، في بريطانيا في 10K UK مشروع الجينوم، في الصين عندهم مشروع وطني للطب الشخصي تكلفته فوق 10 مليار دولار. كل الدول الآن بتحصل بسبب بسيط، لأنه التقنية صارت متوفرة وممكن استخدامها على population مو على أشخاص. فهذا المشروع الجينوم السعودي عملي معهم حيكون على دراسة السرطان، المرض السرطانية الوراثية منها والغير وراثية، ونحاول نسوي قواعد بيانية وإنشاء فحوصات مخبرية والتشخيصية للمرضى السعوديين.
جميل جدا. وبعد عندي إضافة بسيطة على هذه المعلومة دكتورة، صححيني إذا كنت مخطئ. هدف المشروع الجينوم السعودي هو أن يسوون فحص 100,000 عينة من الحمض الوراثي، وتم بالفعل إلى الآن فحص حوالي 12,000، أكثر من 12,000. جميل جدا. بالفعل أود أشدد بس على كلام الدكتورة على خطورة الأمراض الوراثية على المجتمع، وسواء كان من ناحية الصحية أو الاقتصادية. أي أحد يدخل أقرب غرفة طوارئ في المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية والجنوب، راح يلاقي على الأقل نص الطوارئ مليئة بمرضى تكسر الدم.
يعني أسباب الوفاة عندنا المسبب الأول حوادث المرور، الأسباب الأخرى تكون لها علاقة بأمراض وراثية وأمراض سكري لها علاقة بالوراثة يعني فمنتشرة جدا، الناس ما تفكر، لا هي مرتبطة بين ارتباط وثيق، وأسبابها إنه ما لها علاج مع الأسف الأمراض الوراثية. فالوقاية خير من العلاج فعلا فيها، فحوصات ما قبل الزواج، فهمها، يعني محاولة المجتمع إنه يعني عادات تزوج الأقارب منها تقل، فهذا يعني أشياء تهم. وطبعا مع مشروع الجينوم، إن إحنا أول ما كنا نعرف إيش الطفرات، يعني كنا ندرس حالة بحالة، فالحين بندرس كل ال population يقولنا، فيعني صارت أسهل إنك تشوف نظرة من فوق، بتشوف كل ال population من إنك تشوف segment من شريحة من المجتمع.
صحيح فعلا. وإن شاء الله يعني راح هذا يفيدنا مو بس في من ناحية الصحة، نشدد أيضا على الناحية الاقتصادية. فهذه الأمراض يعني قد تسبب دخول الشخص للمستشفى أكثر من مرة في السنة، ولفترة تمتد إلى شهور. يعني تخيل أن واحد ربع سنة قاعد في المستشفى علاج على حساب الدولة، وفي نفس الوقت إنتاجية ما في شفاء وإنتاجيتها صفر.
ما في إنتاجية صفر، والعوائل مع الأسف يعني بيكون ما عندها طفل واحد، بيكون عندها عدة أطفال.
فعلا
فعلا.
لأنه هذه أمراض صفات متنحية، فالعوائل بيكون عندها عدة أطفال مو واحد طفل.
صحيح صحيح، خطوة مباركة بإذن الله، ونأمل أن نشوف نتائج لهذه الأعمال الكبيرة، سواء في الفحوصات ما قبل الزواج وتطبيقاتها العلاجية قريبا. دكتورة، تكلمتي قبل شوي عن مفهوم الطب الشخصي وتطبيقات الجينوم السعودي في الطب الشخصي، هل ممكن أن تتكلمين شوي زيادة عن هذا الموضوع؟
طبعا الطب الشخصي ممكن لو ننظر لي من جهة الأمراض الوراثية، زي ما قلنا فحوصات ما قبل الزواج، إذا نظرنا للطفرات الموجودة وعرفنا ممكن يصير التلقيح الجيني الإنجابي اللي هو BGD، ما أعرف إيش ترجمته.
BGD؟
Pre-Implantation Genomic Diagnostic.
أوكي، الفحوصات ما قبل التخصيب.
إيه، فالفحوصات ما قبل التخصيب إذا نحن عرفنا إيش الخلل الجيني، نقدر نسوي قبل الحمل التلقيح هذا المنقح جينياً، نشيل الطفرة المريضة. ونقدر يعني هذا يعتبر طب شخصي، يعني انت تدخلت عشان ما يعني الحمل يكون سليم باذن الله. هذا بالنسبه للامراض الوراثيه. طبعا مع الاسف ما في ادويه موجهه او شيء حاليا، الا قليل جدا للسيستيك فايبروسيس وهذا الامراض الجينيه فما هي موجوده، فهذا الاختيار هذا مو موجود الان انك تسوي اذا اصاب الطفل بشيء. ما في يعني دواء شافي مع الاسف في اغلب الامراض الوراثيه. الامراض السرطانيه شيء ثاني. الامراض السرطانيه لازم نفكر فيها من نوعين، في نوع وراثي في نوع ما هو وراثي، بس السرطان مرض جيني، هذا يلخبط كثير من الناس. المرض الوراثي هو النادر، السرطانات من 1-5% عالميا منها وراثي، بس الناس تعرف أنجلينا جولي وراثة، فهي هذا عندها نوع من السرطان الوراثي اللي انتقل لها من أمها لجدتها اللي هي جاها، فحيسيب لها عندها خطورة إصابة السرطان عالية جدا. فهذا الوراثي. الغير الوراثي اللي هو المرضى العاديين اللي بنشوفهم، هدول السرطان مرض جيني، الكل يعرف انه سبب طفرات جينيه تسبب السرطان. كل سرطان عنده طفره جينيه، عنده بصمه جينيه غير السرطان الاخر حتى لو كانوا من نفس النوع، فمختلف. السرطان شويه المجال فيه يعني متفائل اكثر. ليش؟ لانه من وقت المشروع الجينوم البشري بعده جاء مشروع اسمه الكانسر جينوم اطلس، اللي هو الاطلس لل السرطانات البشرية. بدأت دراسات تسلسل جيني لعدة سرطانات في الولايات المتحدة، وبعدين صار في مجهود دولي، فعرفنا ميكانيزم البصمة الجينية لسرطانات كثيرة، منها سرطان الثدي والدماغ وغيرها والرئة. في نفس الوقت صرنا اكتشفت شركات الأدوية طرق موجهة جينيا، فصار في الآن في أكثر من آخر إحصائية قرأت أكثر من 270 دواء موجه في الأمراض السرطانية. فإيه من وقت المشروع للآن أنا يعني آخر قراءة لي كان في 270 دواء موجه، وكثير منها فيها اعتماد الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء، يعني معتمدة. هذا عدد كبير في فترة مرة قصيرة، خصوصا سرطان الرئة. يعني الآن أصبح الستاندر براكتس إنك تسوي هذه الفحوصات الجينية عشان تعطي هذه الأدوية، يعني واحد من أدوية فعالة، يعني بتشوف أورام تختفي وهذا، وجوانب سايد افكتس ليها قليله جدا مقارنه بالكيماوي العادي. نفس الشيء ورام الدماغ المخصصه فيها، كان هذه يعني مستحيل ما فيها كانت ادويه، يعني حتى لو كنت التشخيص مو مظبوط، كان ده هو من اصعب التخصصات في علم الامراض، كان ما هي مره جراح كثير ايش التشخيص الدقه، لانه اصلا ما في علاجات كانت غير الكيماوي الستاندر. هذا الحين في تجارب كلينيكيه كثير، في ادويه وفي هذا. فالسرطان يعني من الامراض اللي فيها مشار انه فيها ادويه بتنتج كثير مركبة موجهة. هذا النوع الغير وراثي. النوع الوراثي على جهة تانية، هذا من المشاريع اللي الحين قائمين عليها بإذن الله، بندرس مدى انتشار الأمراض السرطانية الوراثية في المملكة باستخدام تقنيات الجينوم الحديثة. نسبة عالمية من 1-5% إنه كل السرطانات تكون وراثية. نعتقد إنه في المملكة النسبة قد تصل إلى 10%، وهذا يفسر الإصابات في أعمار بكر السيدات في أعمار 30-40. هذا مو طبيعي، يعني مو طبيعي إنه تنصاب. إحنا السيدات يصابوا بسرطان الثدي عقد من الزمان قبل الأجانب، الأجانب يصابوا في 50، نحن جينا في 40. فعشان كده إحنا زي الكشف المبكر والتصوير المبكر والماموغرام في سن 40 ممكن ما يكون هذا البيست براكتس لينا، إن هو الدراسات دي صارت والتوصيات حسب الأعمار اللي صابوا هم فيها بالسرطان. إحنا عندنا بيتصاب بدري، فلما تسوي ماموغرام عمر 40 وهي اوريدي عندها منتشر، هذا ما حيفيدها. فنحن في الاول نبدا بالخطوه نعرف مدى انتشارها، نسبتها باستخدام هذه التقنيات على عدد كبير من الناس. عرفنا النسبة مثلاً 10% يا جماعة ممكن نحتاج نغير البراكتس. الماموغرام ممكن في السعودية لازم نبدأ من سن 35 أو 30 أو تعملوا حتى MRI بدل ماموغرام في الناس اللي عندهم high family history. فلهذا يكون ارتباطه مع الكلينيك تصير في inherited cancer syndrome، عيادات الأمراض الوراثية السرطانية. هذه للآن ما في عيادة واحدة في المملكة موجودة بهذا الشيء، فبنحاول إننا نسوي هذا الخطوة الجاية، تفهم السبب الوراثي، تسوي عادة تابع المرضى دول، تابع أهاليهم، تدخل يعني تنظر لهم بمنظور غير السكرينينج حقهم، غير كل شيء، غير تدخل مبكرة. عرفت إنه مثلاً السيدة عندها قابلية لإصابة سرطان الثدي، ولا الرجل عنده إصابة بسرطان القولون عشان عنده حامل وراثي لهذا الإصابة، تدخل مبكرة تقدر تمنع مضاعفات، يعني تلحقه في المراحل الأولى وحتى قبل ما يظهر السرطان. فهذه هي الفوائد لها، يعني فوائد ملموسة، هذه كلها تعتبر طب شخصي، بداية من قبل الزواج للدواء موجه لحتى الفحص مبكر قبل ما يصاب الشخص بالسرطان.
مفهوم، جميل جدا دكتورة. طيب في ظل تشخيص الشخصي اللي مثل ما تكلمنا وحتى العلاج الشخصي، الآن في حديث كبير حول تقنية كريسبر، فهل ترين أن للتقنية استخدامات في القريب العاجل؟ بالفعل الآن هناك أبحاث أن يشيلون الجين المسؤول عن طفرة الوراثية للثلاسيميا، وفعلا باحثين من الصين تمكنوا من إزالة الجين المسؤول في أجنة بشرية. فهل تتوقعين أن خلال السنوات القريبة، خلينا نقول خلال الخمس أو العشر سنوات الجاية، أن يكون لها تطبيقات طبية في أرض الواقع خارج المختبر؟
كلام السابق الآن بتتوقع نعم، كريسبر من التقنيات اللي ممكن نلاقيها قريبا في خصوصا في تدخل ما قبل الولادة والحمل وهذا، أتوقع أنها تكون موجودة. طبعا في كاكس فيه اهتمام فيها، بس ما هو يعني بالشكل المطلوب. التقنية الثانية حب أتكلم عن تقنية النانو، لها تطبيقات في السرطان، مع تطبيق علاج النانو والذهب بالسرطان. هذه المملكة مستثمرة كثير في مجال مراكز الأبحاث، مراكز التميز مع كاكس، في مع مراكز متميزة عالميا في النانو، ففيها تطبيقات سرطانية، وفي بعض التجارب الكلينيكية فعلا اللي بتتم في المملكة استخدام الذهب، الذهب بالنانو. فهذه كمان تقنية أخرى أتوقع أن نجدها قريبا بإذن الله في أقلها في مراحل تجارب كلينيكية، إذا ما كانت يعني دواء ستاندرد في ثيرابي.
ما شاء الله، أخبار مبشرة دكتورة. طيب دكتورة، بعد شوية عن الجانب الطبي والسرير والأبحاث، ما شاء الله الكلام فيها يطول، لكن ودنا نتكلم أيضا عن نشاطك في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اللي تابعك يجد في كثير من مشوراتك الإلهام والتأثير، والحمد لله هذا يأتي في نطاق الكثير من الشخصيات والعلماء الصاعدين في المملكة والعالم العربي ككل. فما هي رؤيتك لمستقبل العلوم في المنطقة؟
المنطقة نهجتها الحروب والصراعات، والاهتمام بالعلوم أصبح أقل، لكن اللي يبشر أنه نحن المنطقة شابة والشباب متفتح، أنه أصبح متواصل مع كل الشباب وإيش بيصير حوالينه في الأرض بالإنترنت، ما يحتاج يسافر. والشباب تالنتد يعني ما شاء الله، يعني قابل بنات وأولاد. أنا ما كنت أفكر أسوي شيء وأنا في سنهم، يعني بيجوني أو طلاب من السنة متوسط عندهم مشاريع موهبة، ما أعرف كيف جو فيها بس عندهم أفكار. فلا، مستقبل مبشر. أنا أقول يعني نحن اللي بنراهن عليه بنراهن على الموارد البشرية اللي عندنا، وعندنا موجودة، وعندنا شعب شاب مقارنة بدول زي اليابان وزي أمريكا. نحن شعبنا الشعب عنده طموح، عنده أفكار، متعلم، هو بس مرهقته الصراعات والنزاعات اللي حولنا. نقول بإذن الله تنتهي وترجع المشاريع التنموية والأبحاثية، لدينا الكثير نراهن عليها. أقلها المشاريع اللي تخص منطقتنا، جينا واحد شيء، لأنه ما في أحد عنده هذه المشكلة زينا نحن. المشاريع الطاقة والتنمية والطاقة والطاقة النظيفة موارد موجودة عندنا، في المشاريع القوية عندنا، يعني مناطق قوتنا فيها مستقبل بحثي كبير، فإن شاء الله بخير. وأنا أرجع وأقول أهم شيء في الوطن ده الشباب اللي موجود فيه، أنتوا الشعب الشاب، وعندكم يعني كثير دول تانية ممكن تحسسكم على هذا الشيء، لأنه شعبهم عجوز نسبيا.
فعلا، حتى أزيد على ذلك، غير اليابان وغير أمريكا هناك أيضا ألمانيا، في والصين كذلك.
الحين كم حالهم يجيبوا طفل تاني لأنه الشعب صار عجوز كله.
فعلا، لما يكون أن في نسبة كبيرة من الشعب في أكثر من سن التقاعد، خلاص الإنتاجية تروح، اللي يسمونه الهرم السكاني يكون مقلوب، هذا يعطيك مستقبل مظلم للبلد. والحمد لله إحنا في السعودية أتوقع 65%
أقل من 30 سنة،
أقل من 30 35 سنة. في احد الدورات التي حضرتها مع مدينه الملك عبد العزيز ذكروا ان راس المال البشري في السعوديه يقدر ب 2 تريليون دولار. 2 تريليون
كل الحضارات قامت على الانسان، هو الاساس، هو اللي بنى الاهرامات، هو اللي بنى السدود، هو اللي حفر الجبال، لا تستهون بالانسان، هو اللي بنى الطائرات. يعني انسان جبار، يعني الديناصور اكبر مننا والفيل ما قدر يسوي شيء، الانسان جبار. وطبعا يعني هذه من ربنا فضلي اختار ان احنا نكون نبني اللي بنى عمارة الارض، ما قال المباني، ما قال الاجهزه دي ولا الالات ولا الكمبيوتر ولا حيبني الارض، قال انت اللي حتبني الارض. الحمد لله يعني
صحيح، وان شاء الله نكون على قدر الامانه، ربنا سهل. بالنسبة لهؤلاء الشباب، هذه النسبة الكبيرة من المجتمع، هذه الشريحة المهمة جدا، كيف نقدر نجذبها لنطاق أو مجال العلوم؟
أنا دائما أشجع، طبعا واحد من الأشياء اللي كانت موجودة أنه الشباب مع مبدأ الذهاب مع التيار أنه يخلص البكالوريوس، يسوي الماجستير، يسوي الدكتوراه، بيتعين في الجامعة. يعني هذا كان بالنسبة له هو البحث العلمي، لأنه الجامعات وتوجهات العلمية مهمة، بس ترى في أشياء برا الجامعات. لا تنفكر في ريادة الأعمال العلمية، الشخص اللي له فكرة يفكر يحاول يبنيها application، مشروع، product. ترى ما أحتاج أعيد الكلام، بس ترى أعظم المشاريع التقنية في العالم صارت من أشياء صغيرة، من قراشات زي ما يقولوا. فالواحد لازم شوية يفكر خارج الصندوق. يعني الفكرة اللي موجود إن نحن نروح نخلص ماجستير ودكتوراه وهذا ونشتغل في الجامعة، مو لازم تشتغل في الجامعة. يعني تقدر تسوي شغل علمي ما شاء الله في وادي مكة ووادي الزهران ووادي الرياض التقني، ودحين في منشآت وبادر وحاضنات أعمال وغيرها ومشاريع. يعني في أماكن كثيرة ممكن، إذا عندك فكرة أو شيء أو مشروع تحس إنه ليه فائدة تقنية، روح سويه، حاول. يعني حاول، ما هو أحد حيقبله لأنه هذا شيء جديد على البلد. يعني ريادة الأعمال الاجتماعية بدأت من كم سنة والحين بدأ يعني يظهر الناس فيها، لكن ريادة الأعمال العلمية حتكون أصعب، لأنه أنت مشروعك ما حيطلع أرباح على طول، فالناس شوية ما عندها صبر. بس لازم يكون عندك صبر لما نشوف المجموعة ناس بتسوي وبتهذا. يعني حتى في أمريكا مين كان يعني يستثمر في السيليكون فالي من 30-40 سنة؟ ما في أحد كان فيه، لكن لما شافوا فيسبوك، لما شافوا هذا، الحين صار هو المكان اللي كل الناس تستثمر فيه والشركات تسوي فيه. فلازم صبر شوية، الناس هذيك صبرت ونحن ما يعني مفروض نصبر شوية. بس أجل إن الواحد يفكر برا صندوق، بلاش تحصل نفسك في المسار الكلينيكي الأكاديمي المكشل، مسار الأكاديمي المعتاد. يعني حاول تسوي أشياء ثانية.
ريادة الأعمال العلمية هذا قطاع صاعد ليس في المملكة فقط، بل في العالم ككل. يعني نحن الآن في مرحلة من التاريخ حيث أن السباق إلى المريخ تقوده شركتين خاصتين اللي هم سبيس إكس مع إيلون ماسك والبوينغ، وايضا نفس صاحب سبيس اكس عنده تسلا، عنده سولر، عنده بيبال هو اللي مؤسسها، كثير من الشركات الرائده في المجال العلمي، لكن في القطاع الخاص من رياده الاعمال. وهنا نشدد ايضا على اهميه النقطه اللي ذكرتها الدكتوره مشكوره بالنسبه للجهات الداعمه في المملكه. إذا كان عندك فكرة لا تهملها، ريادة الأعمال قطاع مدعوم جدا من الحكومة الآن في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا إن شاء الله راح يكون لها أثر كبير على الاقتصاد والدولة ككل. أخيرا دكتورة، بس هو سؤال خاص بوضعك بالذات، ما هو رأيك لمستقبل المرأة في المملكة سواء كان ذلك في المجال الطبي أو خارجه؟
أنا بتكلم عن العلوم لأني أنا ما يعني هذا مجالي. مستقبل المرأة في مجال العلوم يعني متفائلة فيه. بالنسبة للجامعات بنشوف خريجات العلوم متساوي البنات والأولاد. المشكلة فيما بعد هذا مرة تانية جينا نفطر من أول سؤال، الواحد لازم يكون عنده الصبر. وما ألوم المرأة الحالة، يعني المرأة تجيها ظروف بعد التخرج وبعد الزواج والأولاد، فيصير صعب إنها تستمر بنفس الإنتاجية اللي كانت موجودة. ففي هذا الوقت الصبر والدعم من أهلها ومن زوجها مهم، وكمان الدعم من الجهات والمؤسسات التي تنتمي لها. أنظر للمرأة بوضع خاص، يعني هي تحتاج وقت من الوقت أن تبني عائلتها وكذا، فإذا توقف إنتاجها قليلا يعني حرام لا تظلموها، إنه هذا حصل بسبب جزء من حياتها، مسؤوليتها الاجتماعية أن تجيب أولاد وتربيهم وتهتم فيهم. بس هذا مو معناته أنها صارت منقطعة علميا للأبد، يعني تعطوها فرصتها وتدعموها في هالشيء وتكمل نتكمل. المجتمع يا ريت نفكر بشكل يعني نفصل العادات شوية. العادات مهمة، بس لا تحكموا على الشخص بمظهره أو بشكله أو بشيء، احكموا على العلم اللي تشوفوه، إيش حيسوي، إيش حيفيد. الحمد لله مجتمعنا محافظ وبناتنا بخير وما ما يعني ما حتى اللي منهم راحوا برا اثبتوا انهم على قد المسؤوليه وانجزوا من غير ما يجر يعني يجرح اي شيء في العادات او التقاليد او في الدين اهم من العادات والتقاليد. يعني بنات الملتزمات برا اثبتوها على مر برنامج الابتعاث خصوصا اثبتوا انهم على قد المسؤوليه. فلما يجوا بهنا نحاول ندعمهم ونديهم ونهيئ لهم الظروف افهموا بيولوجية المرأة مختلفة. يعني هي ما بتتحدى الرجال انها لازم تكون زيه، لا انا هي مختلفة وانت مختلفة، نحن ممكن متشابهين في الدماغ بس من الرأس فوق بس تحت مختلفين ترى. فيعني وهذه المشكلة يعني بتحصل في كل الدول ترى، يعني حتى في امريكا وهذا شوي كثير منهم ما بيكملوا للميد كارير للسينيور بسبب هذه الظروف، المنظومة ما بتسمح لهم انهم يكملوا بنجاح عكس الدول الاسكندنافية. يعني تعتبر من الدول القليلة الاسكندنافية السويد والنرويج إلا نظرت لهذا الشيء، وتعطي إجازة أمومة طويلة تصل لسنتين، تعطي إجازة أبوة لمدة 8 شهور أو 9 شهور. فيعني سووا أنظمة عشان تسهل المرأة أنها تنجح وتكمل. فنحن نتمنى كدول إسلامية ونحن الرسول وصل بالمرأة أن نهتم فيها في مجال العلوم والتقنية، أنه نعطيها فرصة ونفهم ظروفها الحياتية. فالبنات والأولاد أنا أقول إنه أنتم متساوين في العقور تقدر تسووه، بس كل واحد عنده ظروفه، فإن شاء الله المجتمع والدولة تنظر لهذه في الإجازات في الوضع في الترقيات. يعني مهم إنه يكون كمان ما يكون في ناس سيدات في أعلى الهرم، إنه البنات يشوفوا هذه السيدة زيهم من ظروفهم صارت في أعلى الهرم، رئيسة مركز أبحاث، رئيسة قسم، رئيسة مديرة جامعة. يعني هذا مهم للبنات إنهم يشوفوا قدوة محلية، دائما نسمع عن قدوات برا بس مهم إنه نشوف أحد محلي ماخذ. يعني المملكة كاملة بتعين سيدات مجلس الشورى، دول السيدات قدوة الكثير للبنات إنه هذا أعلى منصب يعتمر يعني وصلت للمرأة السعودية. فيعني هذا الاستمرارية والقدوات إنه بيشوفوها يقروها في الخارج مع الأسف ما بيشوفوها هنا، فيعني هذا شيء ملهم ليهم برضو إنهم يكملوا جيل ورا جيل يكمل.
وهذا أحد أهدافنا اليوم في مقابلتنا معك، نوفر هذه القدوة الصالحة للمرأة السعودية، وإن شاء الله تكون في ثنايا هذا الحديث كثير من العبر والإلهام للمستمعين. شكرا للجميع على الاستماع، ونعتذر على الإطالة. نشكر الدكتورة ملاك الثقفي على وقتها الثمين، ونتمنى لها التوفيق في مستقبلها وأبحاثها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.